أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. كان كلامنا حول الغيبة، يعني وصلنا إلى هذا الجزء من الآية الكريمة، هو لا يغتب بعضكم بعضا، وبحثنا ما في الآية طبعا حسب قدرتنا، وتعرضنا لبعض الأحكام الفقهية التي تقال في هذا الموضع، ووصلنا إلى هذا الأمر، أنه هل يكفي أن يتوب الإنسان عن الغيبة؟ هل تكفي التوبة مطلقاً؟ بعض الفقهاء يقول هكذا، أنه إذا اغتاب الإنسان في أي حال من الحالات يكفيه أن يتوب إلى الله ويستغفر ربه، وبعضهم يقول إنه لا تكفي التوبة، بل لا بد من الاعتذار عن المغتاب الذي اغتابه، المؤمن الذي اغتابه، وإن لم يمكن الاعتذار فتكفيه التوبة، يعني في حالة التمكن من الاعتذار يجب أن يعتذر منه، فإن غفر له غفر له، وإن لم يغفر له المغتاب ما يغفر له، هكذا يقول. طبعاً في بعض الحالات لا يمكن الاعتذار، يعني ربما يوجب مفسدة أكبر، يعني الشخص يتأذى أكثر، وربما يوجب أصلاً مشكلة كبيرة ومفسدة، وربما أصلاً لا يعرفه الآن أو لا يعلم بمكانه، أو أصلاً هو ميت، لا يمكن الاعتذار منه، ففي هذا الحال يقولون بكفاية التوبة. وبعضهم يقول أنه إذا لم يتمكن الاعتذار أيضاً لا تكفيه التوبة، لازم يستغفر له، يستغفر للمغتاب، فهذا الاستغفار كأنه كفارة للتوبة، وهذا وارد في بعض الروايات طبعاً. بل بعضهم يقول أنه إذا لم يغفر له المغتاب أو لم يتمكن من الاعتذار لا تغفر له أصلا حتى لو يتوب، وهذا أيضا وارد في بعض الروايات، ووارد في هذه الرواية أن التوبة أشد من الزنا أو من بعض الكبائر الأخرى، الغيبة أشد. لماذا؟ لأن هذه المعاصي تغفر بالتوبة، والغيبة لا تغفر بالتوبة حتى يغفر له الشخص، وربما هذا لا يغفر له أو لا يتمكن من الاعتذار منه، هكذا هذا الاختلاف موجود في الفقه يعني. ولكن المحققين من الفقهاء، من فقهائنا، يقولون بكفاية التوبة مطلقا، ومنهم سيدنا الإمام رحمه الله فيما أعلم، يعني أنا مو أنه حصرا أقول، والسيد سيستاني حفظه الله يقولون بأنه لا يكفي التوبة مطلقا، أصلا لا يجب الاعتذار، بل يقولون بأنه حرمة الغيبة لحرمة المؤمن، لاحترام المؤمن، وحرمة المؤمن ليست حقا له، حق الله تعالى مو حق المؤمن، يعني هذا مو مثل مال المؤمن، أنت تارة تضر المؤمن في ماله هذا حقه، لازم تعطيه ماله. هذا مو بس في المؤمن، حتى في غير المؤمن، بل حتى يمكن في بعض أنواع الكفار لازم ترجع له الفلوس. ولكن غيبة المؤمن أصلا، حرمة المؤمن، احترام المؤمن، هذا حق الله مو حق المؤمن. ولذلك لا يجوز للمؤمن نفسه أن يذل نفسه أمام الناس، إذلال نفسه ما يجوز. كرامة المؤمن حق الله، ولذلك يقولون بأنه لا يجوز للمؤمن أو لا يفيد أن الشخص يقول أنا راضي عنك إذا تغتابني. وأكو بعضهم هذا متعارف بين الناس، ابتداء أن يأخذ منه الرضا حتى يغتاب أي مكان، يقول أنت أرضى عني، أنا ترى أحشي عنك، يقول ما يخالف أنا راضي. لا، ما يجوز حتى لو يقول أنا راضي، هذا ما تبرر الغيبة، ما تبيح الغيبة، هذا مو حق أصلا، حق الله تعالى. فإذا ثبت ذلك فهذا أصلا ما له علاقة، هذا الشخص هذا عصى الله بالغيبة. فالواجب هو التوبة والاستغفار من الله، وفي الآية ما يدل عليه سنذكره إن شاء الله. هذا بحث حول هذا الموضوع، أنه هل لا بد من الاعتذار أو لا، بناء على هذا النظرية الفقهية والمستفاد من روايات كثيرة، والروايات اللي تقول بأنه أشد من كذا وكذا، وأنه مثلا لا تغفر إلا بالاعتذار، بأن يغفر له، وإذا ما يغفر له يوم القيامة يأخذون من حسناته إلى هذا، أو يأخذون من معاصي هذا. هذا مذكور فيه، هذا مو صحيح، يعني ما نقدر نعتمد على هذه الروايات. طبعا أصل أن هذا يعني الغيبة بناء على هذا مو من أكبر الكبائر حسب ما يقال، خب معصية يتوب إلى الله، بل هناك بحث فقهي أصلا، هل هو من الكبائر أم من الصغائر. بعضهم يقول أنه من الصغائر أصلا، الحين إحنا ما نقول هذا الشيء، ولكن مو إحنا نضخم بعض الأوقات شيء مثلا نضخم أكثر من اللازم وما يجوز، ولكن متارة يعني تضخم الشيء أكثر من اللازم بحيث يوجب اليأس أصلا عند كثير من الناس، خلاص إحنا بعد اغتبنا بعد ما بقى شيء. لا، مو هالشكل. توبة، توب إلى الله، يعني اترك هذا شيء محل ابتلاء لعامة الناس، يعني قل إنسان أن ما يغتاب، قل ويمكن ما يكون أصلا. فهذا يعني الناس كأنه يبتلون بنوع من اليأس، أنه خب إذا بعد ما يفيدنا التوبة، خب ليش نتوب خلاص بعد. لا، يفيد التوبة، اترك الولوغ في أعراض الناس وتوب إلى الله، كافي هذا. بحث آخر حول هذا أنه هل سماع الغيب حرام، وهناك بحث أنه يقولون الاستماع إلى الغيبة أيضا حرام. هذا مو ثابت، ما عندنا دليل، ولو هناك روايات أيضا، ومو شيء ثابت أنه الاستماع إلى الغيبة حرام، بل يقولون بأنه الدفاع واجب، يعني إذا أنت سمعت الغيبة واجب أن تدافع عنه. بل هناك رواية تقول أنه من لم ينصر أخاه كذا في هذا الحال خذله الله في الدنيا والآخرة، أو عليه وزر من اغتابه كذا. روايات يعني كثيرة في باب الغيبة، روايات كثيرة جدا. فمقتضى هذه الروايات أنه الدفاع أيضا واجب، وبعضهم يقول يعني خب مو بعيد، يعني مقتضى هذه الروايات أن الإنسان يدافع عنه، لكن هذا مو ثابت. يعني حتى هذا الأمر أنه يجب الدفاع، الموارد تختلف، الحين أذكر يعني بعض الموارد ربما يكون، وأما مطلق أن الإنسان يدافع، أنت أصلا ربما ما تعرف هذا الرجل هل هو يستحق الغيبة ما يستحق الغيبة، ممكن يكون يستحق، مو دائما لازم الإنسان يدافع. طبعا هناك موارد، مثلا أفرض أن هذا يغتاب إنسان معروف بصلاحه بزهده، أفرض مرجع مثلا كبير الناس كلهم يعترفون، معلوم أن هذا ليس فيه أي شيء يقدح في دينه وإيمانه بحيث يبرر هذا الغيبة يعني، أو تعلم بأن هذا الشخص يعني سيء النية اللي يريد الوقوع في رجال الدين ومثلا العلماء الكبار. طبعا هذا هنا يجب الدفاع عن الدين وعن رجالات الدين، هذا شيء واضح. عند بعض الموارد هناك قرائن تدل على سوء سريرة الشخص وأن المغتاب لا يستحق قطعا، وأن هذا أيضا مو أنه يتصور جواز الغيبة، لا، وإنما لسوء سريرته يريد الوقوع في رجال الدين. طبعا في هذا مثل هذه الموارد يجب الدفاع، ولكن هذا ما يشمل كل مورد يعني. نعم، اللي واجب هو النهي عن المنكر، وهذا منكر يجب النهي عنه، طبعا هذا أيضا بشرائطه. خب، من شرائط النهي عن المنكر أنك تعلم أن هذا الشخص الذي اغتابه لا يستحق الغيبة. أنت إذا ما تعرف مو واجب تنهى، ممكن هذا الشخص يستحق الغيبة، أنت لا تقول شيء إذا أنت ما تعرفه. ومن شرائطه طبعا أن يكون هذا الشخص اللي اغتاب هو لا يعتبره مستحقا، يمكن أنت ما تعتبره هو يعتبره مستحق للغيبة، إذن هو ما عمل منكرا. وأيضا يكون منتبه للاغتياب، وإحنا من كثرة ما اعتدنا على هذا الشيء أصلا كثير من الأوقات على بالنا يعني حديث عادي، يقولوا هذا حكي أو حديث، يعني مو منتبهين أن هذا غيبة وحرام. فالانتباه أيضا يمكن يكون واجب الانتباه، مو معلوم حتى هذا يعني، هذا موضوع يصير مو حكم شرعي، إلا يكون منتبه ومع ذلك يغتابه. هناك موارد يعني يتبين أن الشخص يغتاب عمدا وهذا الشخص يعلم أنه غير مستحق ومع ذلك يغتابه، فيجب النهي عن المنكر. أيضا من شروطه احتمال التأثير وعدم الضرر، كل هذا مع اجتماع الشرائط يجب النهي عن المنكر. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طبعا الأمر بالتقوى خب للتأكيد على أن هذا ذنب وهذا معصية. اتقوا الله في الغيبة، لا تغتابوا المؤمنين، وهذا شيء واضح. المشكل في التعليل، اتقوا الله إن الله تواب رحيم، ارتبك المفسرون ربما فقالوا مثلا في التقدير وتوبوا إن الله تواب رحيم، وهذا ما يصير تعليل لاتقوا الله. المناسب في هذا التعليل أن يقال إن الله شديد العقاب، إن الله عزيز ذو انتقام مثلا، مو إن الله تواب رحيم. اتقوا الله يعني لا تغتابوا، اتركوا هذا العمل، إن الله تواب رحيم، شنو هالتعليل هذا؟ يعني هذا مو مناسب بذهن الإنسان البسيط. يتبين من هنا أن هنا نقطة، وهي أن الإنسان مو هذا شيء معتاد عليه، يتكرر هذا الأمر بين الناس فيستسيغون الغيبة، يعني الغيبة ربما يصير شيء سهل عند الجميع، ويتداولون الغيبة بصورة عامة وفي جميع المجامع والمحافل كما نجده، يعني هذا شيء عادي وبسيط. ويخافون من أنه يعني لما كثر هذا الأمر يخافون أنه إذا تابوا الله تعالى ما يتوب عليهم، يقول هذا بعد إحنا يومية بالعشرات ما يفيدنا التوبة، فالله تعالى يعني يصير معنى اتقوا الله يعني توبوا، اتقوا الله وتوبوا، ولا تتصوروا أنه الله تعالى ما يتوب عليكم، يتوب. فهذه الجملة تدل على أن التوبة كافية، اللي قلنا بأنه هناك إشارة في نفس الآية أنه الله تعالى يتوب إذا تبتم إليه، ما يحتاج إلى اعتذار ولا إلى ربما الاعتذار أصلا يسبب مشاكل، فيكفي أن تتوبوا إلى الله. اتقوا الله إن الله تواب رحيم، فتكفيكم التوبة والرجوع إلى رحمة الله. كلمة التواب مبالغة في التوبة، والتوبة هي الرجوع. طب الرجوع من العبد واضح، يعني نرجع إلى الله بعد أن بعدنا عنه بالمعصية، نعود إليه ونستغفره ونطيعه ونمتثل أوامره، هذه توبة. ما معنى التوبة من الله؟ الله تواب يعني كثير التوبة، مبالغة في التوبة. التوبة من الله مرتان، مرة يتوب إلى العبد يعني يرجع إليه بعطفه وحنانه فيوفقه للتوبة، كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة الله قبل توبة العبد، يعني الله تعالى يتوب عليه، يرجع إليه بعطفه وحنانه فيوفقه للتوبة، ينبهه. وتوبة أخرى بعد توبة العبد وهو قبول توبته، يغفر له زلته. ولذلك مبالغة فيه، يعني التوبة من الله، في كل توبة أنت تتوب إلى الله توبتان من الله إليك بالنسبة لك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الآية السابقة كانت مبدوة بيا أيها الذين آمنوا، بل التي قبلها أيضا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وهنا أيضا اجتنبوا كثيرا من أفوال. وفي هذه الآية بدأ الخطاب بيا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فيتصور بعض أو كثير أو كل المفسرين أن هذا خطاب إلى الناس كلهم، يعني كلهم سواء المؤمنين أو الكافرين، البشرية، يا أيها الناس يعني البشر. السبب شنو؟ السبب أن هذا الأمر، يعني قضية، لأن هذه الآية بناء على هذا المعنى، يمنع من التفاخر والتفاضل بالقبائل والشعوب، أنا عرب أنت كذا، أنا أبيض أنا إلى آخره، هذا الوجوه اللي ربما يتفاخر ويتباهى بها الناس ويظنون أنهم أشرف من غيرهم لأنهم كذا، لأنهم ينتسبون إلى كذا، لأنهم من شعب كذا ومن قبيلة كذا. نحن اليهود مثلا يقولون أن شعب الله المختار اليهودي، العرب خب بعد هذا معروف عنهم أنهم يعتبرون أنفسهم أشرف من غير العرب، والبيض على السود تجدون دائما يعني السود يحتقرون السود مثلا. فالله تعالى هكذا يقال، يعني هذه الآية تريد أن تمنع من أي تفاضل وتفاخر بين البشر بالأنساب والقبائل والشعوب واللون والجنس وغير ذلك، وأن الكرامة عند الله بالتقوى. فهذا الشيء يعني يرتبط بالحضارة البشرية، ما له علاقة بالإيمان، يعني هذا الشيء الله تعالى يريده لكل البشر، فيخاطب نوع البشر أنكم أنتم من أصل واحد، من ذكر وأنثى، يعني من أفرض مثلا معنا آدم وحواء، كلكم من أصل واحد، فلا تفتخروا بالأنساب والقبائل. هذه الاختلافات من أجل التعارف، حين نوضح شلون شنو القصد. إذن هذا معناه أنه لا يخص المؤمنين، عام لجميع البشر. أنا أعتقد أن هذا في حد ذاته غير صحيح، ولا يمكن أن يعني يترتب على هذا الأمر اللي يقال بأنه من ذكر وأنثى أيضا، يعني أصلا هو في حد ذاته غير صحيح، وكونه من الأهداف في القرآن أيضا غير صحيح. أما أصله غير صحيح، يعني كل انتساب ليس فيه أي فخر وأي شرف وأي تأثير، خب هذا مو صحيح. لا، خب طبيعي أن الإنسان يتأثر بالعوامل الوراثية التي وصلت إليه من أبيه من جده، والإنسان يتأثر بوالديه وبمجتمعه وبيئته. وإحنا نجد أن الإنسان المولود في بيئة مؤمنة يصير مؤمن، في بيئة كافرة يصير كافر، يعني هذا طبيعي. قلما تجد مؤمنا يكفر، يعني في بيئة مؤمنة ويكفر ويرتد، وقلما تجد كافرا يعني في بيئة كافرة وطبيعة كافرة والوالدين كفار ويصير مؤمن ومسلم، يعني هذا شيء قليل. فهذا يؤثر، كيف ما يؤثر؟ يعني كيف يصير أن ينكر الإنسان كل تأثير للعوامل الوراثية ولتربية الآباء، مضافا إلى أنه الشرف، شرف الانتساب إلى رسول الله مثلا صلى الله عليه وآله لا يمكن أن ينكره أحد. ونحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله افتخر بأن جده عبد المطلب، والأئمة دائما كانوا يفتخرون بأن جدهم رسول الله. الإمام الحسين سلام الله عليه قال أنتم ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، ما قال إمامه، مع أنه ماكو إمام غيره، لكن الناس ما يعترفون بأنه إمام، لكن يعترفون بأنه ابن بنت الرسول، فيقول ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري. وهذا شيء يعني مهم جدا، كيف يعني ما له أهمية؟ شلون ما له أهمية؟ والأئمة كانوا يفتخرون كلهم بأنهم من نسل رسول الله، يعني أحب شيء أن يقال لهم يا ابن رسول الله، ما يقال لهم يا فلان يا فلان يا مولانا يا إمامنا، يا ابن رسول الله. هذا أهم شرف لهم أن يكون ابن رسول الله. كيف ليس فيه شرف وليس فيه افتخار وليس فيه عظمة؟ لا، فيه، وفيه تأثير أصلا، مو شو اسمه، فيه تأثير، لا يمكن أن يدعى هذا الشيء بصورة عامة. بل كانوا يفتخرون بغير الرسول، يفتخرون بحمزة وجعفر في خطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الافتخار بأن بحمزة وجعفر، ويفتخرون بمن لم يولد بعد، كانوا يفتخرون بالمهدي سلام الله عليه، الإمام زين العابدين يفتخر والمهدي منا، الزهراء سلام الله عليها كانت تذكر المهدي من، يعني هذا الشيء مو، ما في أي مشكلة أن الإنسان يفتخر بأنه ويكون فيه شرف أنه ينتسب إلى الرسول، الحين ما علينا من غيره، إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا شيء طبيعي يعني. ومن جهة أخرى الله تعالى لا يهتم بالحضارة البشرية، احنا نقول بأن هذا الشيء يخص الحضارة البشرية ككل، فهذا مو خاص بالمؤمنين، ما يتوقف على الإيمان، فلازم يخاطب به الناس، هكذا يقولون في تفاسير. لا، الله تعالى ما عليه من غير المؤمنين وما عليه من الحضارة البشرية، وأصلا لا يهتم. تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، لا يذكر من شؤون الدنيا إلا ما يؤثر في الآخرة، كيف تعملون لتسعدوا في الآخرة، أما كيف تعملون لتسعدوا في الدنيا ولا آية ماكو. أتحدى أن يكون أحد يأتي بآية، الله تعالى يأمر بشيء يريد أن يسعدكم في الدنيا، ما عليه أنتم كيف تسعدون في الدنيا، وإلا لكان الله تعالى يبين لنا كل الحقائق الطبية اللي إحنا الآن نحتاج إليها. ما كان في عهد الرسول ما حد يعرف هالأمور، وما كان الرسول يقول لهم، ولا الله تعالى أنزل عليهم كيف مثلا تجتنبون الميكروبات والجراثيم، مثلا أكو وارد في آية، ما أهتم بأنه كيف تسعدون في الدنيا، أنتوا روحوا دوروا كيف تسعدون، كيف تأكلون، كيف تشربون، كيف تبيعون، كيف تشترون، ما عليه، ما يذكر هذه الأمور. يقول البيع أجيز، الربا ما أجيز، أما أنه الربا، أما كيف تعمل، كيف تتعامل، إذن إحنا كيف نؤسس مؤسساتنا الاقتصادية، البنوك بدون ربا؟ أنا ما أعلم، أنا ما أخلي الربا، هذا ممنوع عندي. لا يقول إلا الذي يؤثر في سعادته في الآخرة، ما أعلم من الدنيا، أنت روح دور كيف تعيش في دنياك. فالله تعالى هذا الآية أيضا فيها يخاطب المؤمنين، ما يخاطب البشر، يخاطب المؤمنين، ولكن بما أنهم بشر، لعله السر في ذلك هو أنه يريد أن يحث، يعني لماذا يخاطبهم بما أنهم بشر؟ يعني يقول للمؤمنين يا أيها الناس، يقول للمؤمنين يا أيها الناس، لعل السر فيه أنه يريد أن يحثهم على أن لا يفتخروا على غيرهم بالنسب، وهذا كان هذا محل ابتلاء. الحين الغير مو مؤمن، هذا يفتخر عليه إحنا عرب وأنتوا مثلا عجم وأنتوا كذا موالي. قل له أنت ما تؤمن بالله، ما تتقي الله، لا تقول له أنت عجم أو أنت موالي. كما أنه لا يجوز بين المؤمنين أن يفتخر أحدهم على غيره بأنه عرب أو عجم أو كذا أو كذا، أو لا يجوز أن يفتخر على غيره أيضا. يعني يريد أن يخاطب المؤمنين بما أنهم بشر مو بما أنهم مؤمنون، فحتى لا يفتخروا على غيرهم من البشر بالعنصرية والقبلية وغير ذلك. ما في تناقض، لا تخاف. إذن هذه الآية أيضا تخاطب المؤمنين ما تخاطب الناس. ثم يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من هم الذكر والأنثى؟ في احتمالان حسب ما يذكره المفسرون، أنا أقول شيء آخر. احتمال الأول هذا المذكور في غالب التفاسير أن المراد آدم وحواء، المعنى أنه كلكم من آدم وحواء، لماذا تفتخرون؟ أنا عرب وأنت عجم، أنا نسبي يصل إلى كذا وأنت إلى كذا، أنا من قبيلة كذا وأنت من قبيلة كذا، كلكم ترجعون إلى آدم وحواء فأصلكم واحد، فلا تفتخروا بالآباء والأمهات والأجداد والقبائل والشعوب إلى غير ذلك. أنا أعتقد بأن هذا أيضا خطأ، والسبب فيه أمران. الأول أنه كما قلنا لا، التفاضل موجود. من يقول ماكو تفاضل بين الأنساب؟ من يقول ما يصح أن أحدا يفتخر بأبيه؟ أفرض أن واحد أبوه نبي، ليش ما يفتخر؟ يفتخر بأن أبوه نبي. وثانيا مجرد أننا من آدم وحواء، هل هذا الحين لو فرضنا من ناحية إنسانية ما علينا من الدين أو من أي جهة أخرى، نقول للناس بأنه أنتوا لا تفتخروا على بعضكم على بعض بأن أنت من قبيلة كذا أو من شعب كذا، لأن كلكم ترجعون إلى آدم وحواء، هل هذا يبرر؟ يعني أنت منطقيا هل مجرد أن كلنا نرجع بالأصل قبل ملايين السنين، ما أدري كم سنة أو آلاف السنين ما أدري، نرجع إلى إنسانين فالأصل فينا واحد، فننفي كل تأثير للآباء القريبين؟ ما له معنى هذا. لماذا لا يجوز الافتخار لمجرد أن أصلنا واحد؟ بل حتى لو كان الأصل القريب واحد، نحن نجد الآن الفرق الكبير بين بني هاشم الطيبين وبين بني أمية، مع أنه من أصل واحد قريب، كلهم أولاد عبد مناف. بني أمية على الظاهر، الحين ما علينا من الواقع، أولاد عبد شمس ابن عبد مناف، وبنو هاشم أولاد عبد مناف، جدهم واحد، وفرق كبير، يعني فرق أصلا واضح بين الجوهر، جوهر هذا الأرومة وهذا الأرومة، واضح أنه هذول غير وهذول غير. لماذا لا يكون هناك فرق حتى في الجد القريب؟ إذا كان جد قريب مشترك بينهم، فهذا يفتخر بأن أنا أبوي فلان اللي هو تقي صالح عالم مؤمن، أنت أبوك هذا الفاسق الفاجر الكافر. ليش ما يصير؟ يصير. إذن مجرد كونهم جميعا من ذكر وأنثى، يعني من أصل واحد وأب وأم واحد، هذا ما يبرر منع التفاخر ومنع التأثر بالأب القريب. هذا أبوه القريب أو جده، خب ليش ما يأثر؟ يأثر. ما يصير هذا يكون تعليل لهذا الشيء. القول الثاني يقول لا، من ذكر وأنثى يعني من رجل وامرأة، أنت من رجل وامرأة وهذا من رجل وامرأة وذاك من رجل، ولو يختلفون، هذا بعضهم يقول وبعضهم يعترض عليه بأن هذا ما له تأثير، يعني ما له تأثير في المنع بالتفاخر بالأنساب. لازم يكون المراد آدم وحواء حتى نقول بأن أنتم كلكم أبوكم واحد وأمكم واحدة، مو أن كلكم من رجل وامرأة. شنو تأثير هذا في المنع بالتفاخر؟ هذا مو صحيح، هذا يؤثر. قصد هذا الرجل اللي يقول من ذكر وأنثى يعني من رجل وامرأة، يعني يقول بأن كلكم أصلكم من توالد، مثل ما يقال أن أصلك من نطفة، كلكم أصلكم من نطفة، أصلكم من رجل وامرأة، يعني أنتوا البشر كلكم في الأصل بشر، لك أب ولك أم، مولود من نطفتين. الحين هذا الآية ربما يدل بناء على هذا التفسير أن يؤثر في الإنسان جزء من الذكر وجزء من الأنثى، حتى في القديم انتبهوا إلى هذا الأمر، أن هذا الآية تدل على هذا الشيء، لأنه العرب ما كانوا يعتقدون هذا، يقولون لا المرأة وعاء فقط، لا مو بس وعاء، جزئين. على كل حال يريد أن يقول بأن أصلكم شيء واحد، يعني أنتم من جنس واحد من نوع واحد، ليش تفتخرون بالأنساب وغير الأنساب بأي شيء؟ كلكم بشر. لكن أنا أعتقد بأن هذا أيضا نفس الإشكال فيه، يعني نفس الإشكال اللي ذكرنا في كون آدم وحواء أصلا، في هذا أيضا يرد، والحمد لله رب العالمين.